الجامعة الافتراضية السورية، كتاب أصول المحاكمات الجزائية 2، للدكتورة بارعة القدسي. الوحدة التعليمية الأولى بعنوان مرحلة التحقيق الأولي. الدرس الثاني بعنوان سلطات الضابطة العدلية. يغطي هذا التسجيل تتمة الدرس الثاني، الصفحات من 35 وحتى 49. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول زيات. أولاً، سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة. أجاز المشرع لبعض رجال الضابطة العدلية القيام ببعض أعمال التحقيق الابتدائي التي هي في الأصل من اختصاص قاضي التحقيق، وذلك في حالات استثنائية اقتضتها مصلحة العدالة لما قد يترتب عليها من نتائج قانونية تتسم بخطورة خاصة ولتعلقها بكرامات الناس وحرياتهم. لذلك فقد قصرها المشرع مبدئيا على حالة الجناية المشهودة، كما قصرها بصورة صريحة على رجال النيابة العامة وقضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة، وضباط الشرطة ورؤساء المخافر دون سواهم، وهذا التعداد حصري، كما أعطى المشرع بنص صريح قاضي التحقيق حقوق النائب العام في حالة الجريمة المشهودة. لذلك فإن من حقه أن يباشر التحقيق دون انتظار إقامة الدعوى العامة لديه. وقد نصت المادة 46 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الأعمال التحقيقية التي أجازها المشرع لأعضاء الضابطة العدلية، حيث جاء فيها إن موظفي الضابطة العدلية المذكورين في المادة 44 ملزمون في حال وقوع جرم مشهود بأن ينظموا ورقة الضبط ويستمعوا لإفادات الشهود وأن يجروا التحريات وتفتيش المنازل وسائر المعاملات التي هي في مثل هذه الأحوال من وظائف النائب العام، ويدخل في هذه الأحوال حق القبض على المشتبه به. يتضح من كل ما سبق أن الجناية المشهودة ترتب على الضابطة العدلية القيام بعدة إجراءات، وهي 1. الانتقال إلى موقع الجريمة. أوجب المشرع على الضابط العدلي أن ينتقل في الحال إلى موقع الجريمة وأن ينظم محضراً بالحادثة وبكيفية ومحل وقوعها، وأن يدون أقوال من شهد الواقعة ومن كانت لديه معلومات عنها أو معلومات ذات فائدة كالأقارب والجيران والخدم قبل أن يحدث شيء يؤدي إلى تغييرها أو تشويه حقيقتها، ويصادق أصحاب الإفادات المستمع على إفاداتهم بتوقيعها، وعند تمنعهم عن التوقيع يصرح بذلك في المحضر. ويتوجب على من انتقل إلى مكان وقوع الجريمة أن يحيط قاضي التحقيق علما بانتقاله ولا يكون ملزما بانتظار حضوره لمباشرة عمله. وإذا كانت طبيعة الجريمة وظروف اقترافها تحتاج في معرفتها إلى أهل الخبرة، فلعضو الضابطة العدلية أن يصطحب عند انتقاله إلى موقع الجريمة واحدا أو أكثر منهم، كما هي الحال إذا مات شخص قتلا أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة، فيستعين عضو الضابطة العدلية بطبيب أو أكثر لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت. وعلى الأطباء والخبراء أن يقسموا قبل مباشرتهم العمل يمينا بأن يقوموا بالمهمة الموكولة لهم بشرف وأمانة. 2. منع الحاضرين من الابتعاد. لعضو الضابطة العدلية منع أي شخص موجود في البيت أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة من الخروج منه أو الابتعاد عنه، والمقصود بهذا الإجراء العمل على استقرار النظام في محل وقوع الجريمة ليتاح للضابط العدلي تأدية مهمته ومنع العبث أو تبديد أدلة الجريمة. ومن يخالف هذا المنع يوضع في محل التوقيف، ثم يحضر لدى قاضي التحقيق لمحاكمته والحكم عليه بعد سماع دفاعه ومطالبة النائب العام. وإذا لم يمكن القبض عليه ولم يحضر بعد تبلغه مذكرة الدعوة يحكم عليه غيابياً، ولا يقبل الحكم أي طريق من طرق المراجعة وينفذ في الحال، كما أن العقوبة التي يمكن لقاضي التحقيق أن يحكم بها هي الحبس التكديري من يوم إلى 10 أيام، والغرامة من 25 ليرة إلى 100 ليرة. ويستمر هذا المنع حتى تنظيم المحضر بتثبيت حالة المكان والجريمة والأشخاص. ومتى انتهى عضو الضابطة العدلية من تنظيم المحضر رفع المنع. 3. القبض على فاعل الجرم وتفتيشه. القبض إجراء يستهدف سلب حرية الشخص مدة قصيرة، ولذلك فإن صدوره يجب أن يكون من سلطة مختصة بالتحقيق نظرا إلى خطورته، لكن المشرع أجاز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجناية المشهودة أن يأمر بالقبض على كل شخص من الحضور، يستدل بالقرائن القوية على أنه فاعل ذلك الجرم. وإن لم يكن حاضرا أصدر عضو الضابطة العدلية أمرا بإحضاره، والمذكرة التي تتضمن هذا الأمر تسمى مذكرة إحضار، وعلى هذا العضو أن يستجوب في الحال الشخص المحضر لديه. وحق القبض على المتهم يستلزم في ذاته حق تفتيشه وضبط ما يحمله مما تعد حيازته جريمة أو يكون دليلا على الجريمة كالسلاح غير المرخص أو المخدرات. فمتى كان القبض صحيحا فإن تفتيش المقبوض عليه يكون عملا مشروعا ليس فيه انتهاكا لحرية الفرد، وهو ضرورة لازمة خشية من شر المقبوض عليه، كما أن إباحة تفتيش المقبوض عليه تشمل كل ما يحمله معه من حقائب وأشياء وأوراق. كما يجب أن تراعى في تفتيش شخص المقبوض عليه قواعد القانون والآداب والأخلاق، فمثلا تفتيش الأنثى يجب أن يتم بمعرفة أنثى تنتدب لذلك. 4. تفتيش منزل المتهم وضبط الأشياء. إن أعمال التفتيش في الأصل من اختصاص سلطة التحقيق، لكن المشرع أجاز لموظفي الضابطة العدلية في حالات معينة تقتضيها ظروف الجريمة والسرعة في التعرف إلى أدلتها القيام بالتفتيش عندما يتبين لهم من ماهية الجريمة أن الأوراق والأشياء الموجودة لدى المدعى عليه يمكن أن تكون مدار استدلال على ارتكابه الجريمة. عندئذ لهم الانتقال حالا إلى مسكن المدعى عليه للتفتيش عن الأشياء التي تؤدي إلى إظهار الحقيقة. وتجري معاملات التفتيش بحضور المدعى عليه موقوفا أو غير موقوف، فإن رفض الحضور أو تعذر حضوره جرت المعاملة أمام وكيله أو أمام 2 من أفراد عائلته، وإلا فبحضور شاهدين يستدعيهما عضو الضابطة العدلية. ولا يجوز دخول المنزل وتفتيشه إلا إذا كان الشخص المراد تفتيش منزله مشتبها فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو متدخل فيه أو حائز أشياء تتعلق بالجرم، أي لا يجوز له أن يفتش منزل غير المتهم، فالمشرع لم يسمح بهذا الإجراء إلا لقاضي التحقيق. وعلى عضو الضابطة العدلية أن يضبط الأسلحة وكل ما يظهر أنه استعمل في ارتكاب الجريمة أو أعد لهذا الغرض، كما يضبط كل ما يرى من آثار الجريمة وسائر الأشياء التي تساعد على إظهار الحقيقة كالمسدس الذي اقترفت فيه الجريمة أو الرصاصات الفارغة التي وجدت في مكان الحادث أو ملابس المجني عليه والمتهم الملوثة بالدماء، أي عليه ضبط كل الأشياء أو الأوراق التي تؤيد التهمة أو البراءة. وعند ضبط مثل هذه الأشياء على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بعرضها على المتهم أو من ينوب عنه واستجوابه بشأنها، ثم ينظم محضراً يوقعه مع المدعي عليه أو من ينوب عنه، وإذا تمنع عن التوقيع صرح بذلك في المحضر. وعلى عضو الضابطة العدلية أن يعنى بحفظ الأشياء المضبوطة بالحالة التي كانت عليها، فتحزم أو توضع في وعاء إذا اقتضت ماهيتها ذلك، وتختم في الحالتين بخاتم رسمي. وإذا وجدت أوراق نقدية لا يستوجب الأمر الاحتفاظ بها بالذات لاستظهار الحقيقة أو لحفظ حقوق الطرفين أو حقوق الغير، جاز لعضو الضابطة العدلية أن يأذن بإيداعها صندوق الخزينة. والملاحظ أن الأعمال والإجراءات السابق بيانها والتي يقوم بها أعضاء الضابطة العدلية على سبيل الاستثناء في الجناية المشهودة لا تعد جميعها من قبيل معاملات التحقيق الابتدائي في معناها الدقيق، لأن بعضها يعد من أعمال التحقيق الأولي الجائز لهم القيام بها في غير أحوال الجرم المشهود، كالانتقال إلى مكان وقوع الجريمة وتنظيم محضر بالواقعة وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وآثارها وأدلتها كالأسلحة والأوراق وما إليها. ولا يعد من أعمال التحقيق الابتدائي سوى القبض على المشتبه به إن كان حاضرا، أو إحضاره بمذكرة إن كان غائبا، وتفتيش شخصه ومسكنه ومنع الحاضرين من مغادرة المكان الذي وقعت فيه الجريمة أو الابتعاد عنه، وتوقيف كل من يخالف هذا الأمر. ثانيا، سلطات الضابطة العدلية في الجنحة المشهودة. نصت المادة 231 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن من قبض عليه بجنحة مشهودة أحضر أمام النائب العام فيستجوبه ويحيله موقوفا عند الاقتضاء على المحكمة الصلحية أو البدائية المختصة ليحاكم لديها في الحال. يتضح من هذا النص أن عضو الضابطة العدلية لا يملك من معاملات التحقيق في الجنحة المشهودة سوى القبض على فاعل الجرم وتفتيش شخصه والاستماع إلى أقواله ثم إرساله مخفورا إلى النائب العام لاستجوابه وإحالته إلى محاكم الدرجة الأولى المختصة. ولكن لا يجوز لعضو الضابطة العدلية في حالة الجنحة المشهودة تفتيش مسكن الفاعل إلا إذا وافق على هذا الإجراء. من خلال ما ورد ذكره نلاحظ أن سلطات الضابطة العدلية في الجناية المشهودة أوسع بكثير من سلطاتها في الجنحة المشهودة، والسبب هو رغبة المشرع في حماية الحرية الفردية وكرامة المساكن من وطأة تفتيشها، لأن الجناية جريمة خطيرة وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات شديدة كتفتيش البيوت، أما الجنحة فأمرها بسيط ولا ضرورة فيها إلى خرق القواعد الدستورية. سلطات الضابطة العدلية في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل بيت. نصت المادة 42 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن يتولى النائب العام التحقيق وفقا للأصول المعينة للجرائم المشهودة إذا حدثت جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة داخل بيت، وطلب صاحب البيت إلى النائب العام إجراء التحقيق بشأنها. يتبين من هذا النص أن المشرع أجاز لأعضاء الضابطة العدلية أن يباشروا سلطات التحقيق الاستثنائية المعطاة لهم في حالة الجرم المشهود في الجناية أو الجنحة الواقعة داخل مسكن وإن لم تكن مشهودة، طالما أن صاحب البيت قد استدعاهم بإرادته وتنازل عن حصانة مسكنه بنفسه. سلطات الضابطة العدلية في حالة الإنابة. الإنابة هي الصك الذي ينقل بموجبه القاضي المختص صلاحياته إلى قاض آخر أو إلى ضابط عدلي ليقوم مقامه بإجراء عمل تحقيقي يتعذر عليه أن يقوم به شخصياً. فقد تكون هناك حاجة إلى أن ينيب قاضي التحقيق قاضي تحقيق آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب، أو أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية من أجل تيسير البت بسرعة في إجراءات التحقيق التي تتطلبها ظروف الجريمة، والتي قد لا يجد قاضي التحقيق متسعا من الوقت لكثرة الأعباء الملقاة على عاتقه لإنجازها، فيلجأ إلى طريق الإنابة لتحقيق هذا الغرض. فالمبدأ أن الإنابة جائزة ممن يملك قانونا سلطة التحقيق، وهو كأصل عام قاضي التحقيق والنيابة العامة في الأحوال المكلفة فيها بالتحقيق. وقد نصت المادة 101 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه: أولاً، يمكن لقاضي التحقيق أن ينيب أحد قضاة الصلح في منطقته أو قاضي تحقيق آخر لإجراء معاملة من معاملات التحقيق في الأمكنة التابعة للقاضي المستناب، وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأية معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه. 2- يتولى المستناب من قضاة الصلح أو موظفي الضابطة وظائف قاضي التحقيق في الأمور المعينة في الاستنابة، كما جاء في المادة 48 من القانون نفسه أنه يمكن للنائب العام أثناء قيامه بالوظيفة في حالات الجرم المشهود أو عندما يطلبه صاحب البيت الذي وقعت فيه جناية أو جنحة وإن لم تكن مشهودة، أن يعهد إلى أحد رؤساء مخافر الشرطة أو الدرك بقسم من الأعمال الداخلة في وظائفه إذا رأى ضرورة لذلك ما عدا استجواب المدعى عليه. فبدلا من أن يباشر النائب العام بنفسه الصلاحيات التي يخولها له المشرع في الأحوال المذكورة، يجوز له أن يندب أحد موظفي الضابطة العدلية للقيام بجزء منها. ألف شروط صحة الإنابة. لا بد من توافر عدة شروط حتى تكون الإنابة صحيحة، هي: 1- أن تكون صادرة ممن يملك مباشرة الإجراء موضوع الإنابة، أي أن يكون الإجراء التحقيقي موضوع الإنابة مما يدخل أصلا في اختصاص المحقق النوعي والمكاني. فالإنابة لا تكون صحيحة إذا صدرت من قاضي تحقيق في غير منطقة اختصاصه، أي خارج دائرة عمله، لكن إذا كانت الدعوى تدخل في اختصاص قاضي التحقيق المكاني ولزم إجراء معاملة تحقيقية خارج منطقته، فعليه أن ينيب في ذلك قاضي التحقيق المختص، ولهذا الأخير أن ينيب عنه بدوره أحد أعضاء الضابطة العدلية. 2- أن تصدر لمن يتمتع بصفة الضابطة العدلية وأن يكون مختصاً نوعياً ومكانياً. 3- أن تكون مكتوبة وواضحة ومؤرخة وموقعاً عليها من الذي أصدرها، ومحدداً فيها وظيفة الضابط العدلي المندوب واسم المتهم والتهمة المسندة إليه، وأن يكون الإجراء الذي سيقوم به المناب واضحاً. أما الإنابة الشفوية فلا تقبل، ولكن يمكن من أجل السرعة أحياناً أن ترسل الإنابة عن طريق الهاتف على أن يرسل الأصل فوراً بالطرق العادية، إذ من القواعد المقررة أن إجراءات التحقيق والأوامر الصادرة بشأنه يجب إثباتها بالكتابة حتى تبقى حجة يعامل الموظفون الآمرون منهم والمؤتمرون بمقتضاها، وتكون أساساً صالحاً لما يبنى عليها من النتائج. ولا يشترط في الإنابة تحديد موظف الضابطة العدلية باسمه وشخصه، بل يكفي تعيينه بوظيفته، وعندها يقوم بالإجراء من تثبت له تلك الوظيفة. أما إذا جاء في الإنابة ذكر اسم الضابط العدلي المناب فلا يجوز مباشرة الإجراء إلا من قبله شخصياً، ولا يصح له أن ينيب غيره ما لم ينص على ذلك في الإنابة. باء حدود الإنابة. هناك حدود للإنابة لا بد لسلطة التحقيق من التقيد بها. 1- لا يجوز أن تكون الإنابة عامة، وإنما تكون خاصة بعمل تحقيقي معين ومحدد وخاص بجريمة معينة، ومثال ذلك الاستماع إلى شاهد في جريمة قتل أو تفتيش منزل في جريمة سرقة. وتعليل ذلك أن الإنابات العامة تعطي الشخص المناب صلاحيات واسعة جدا قد لا يحسن التصرف بها. والمادة 101 من قانون أصول المحاكمات الجزائية كانت واضحة بهذا الخصوص عندما حددت أن الإنابة تكون لإجراء معاملة من معاملات التحقيق. 2- لا تجوز الإنابة في استجواب المدعى عليه، فالقاضي المحقق يستطيع أن ينيب عضو الضابطة العدلية بأي إجراء تحقيقي ما عدا الاستجواب، فقد جاء في المادة 101 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وله أن ينيب أحد موظفي الضابطة العدلية لأي معاملة تحقيقية ما عدا استجواب المدعى عليه، فالاستجواب إجراء هام وخطير، لذلك يجب أن يقوم به القاضي المحقق بنفسه. 3- لا تجوز الإنابة في إصدار مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، لأن مذكرة التوقيف لا تصدر عادة إلا بعد استجواب المدعى عليه، فإذا خاف رجل الضابطة العدلية من أن يهرب المشتبه به فإنه يستطيع أن يقبض عليه ويحضره إلى القاضي المحقق ليقوم باستجوابه وإصدار مذكرة توقيف بحقه إذا كان لها ضرورة. 4- لا يجوز أن تتناول الإنابة التصرف في التحقيق، لذلك لا يستطيع عضو الضابطة العدلية أن يصدر قراراً بمنع المحاكمة أو لزومها، لأن هذه من وظائف قاضي التحقيق، ولا يجوز لقاضي التحقيق أن ينيب عضو الضابطة العدلية لهذا العمل. جيم حدود سلطة الضابط العدلي المناب. 1- متى كانت الإنابة صحيحة وجب على الضابط العدلي القيام بالمهمة التي أنيب من أجلها ولا يجوز له الاعتذار عنها، وعليه أن يبدأ بالتحقيق الذي أوكل إليه، كما يتعين عليه أن يراعي في اتخاذ الإجراءات جميع القواعد التي يجب على المحقق اتباعها في مباشرة هذه الإجراءات. فإذا كانت الإنابة مثلا لسماع شاهد وجب عليه أن يكلف الشاهد بأداء اليمين وأن يستعين بكاتب في تحرير محضره، بحيث إذا سمع الشهادة دون يمين فلا يصح الاعتماد عليها دليلا في الدعوى، كما لا تعدو قيمة المحضر الذي يحرره دون اصطحاب كاتب قيمة محاضر التحقيق الأولي. 2- إن إنابة عضو الضابطة العدلية لا تخوله سوى القيام بالأعمال التي وردت صراحة في قرار الإنابة، فإذا كانت الإنابة مثلا لتفتيش منزل المدعى عليه فليس له تفتيش منزل غيره، أي إن على عضو الضابطة العدلية أن يتقيد بموضوع الإنابة. 3- لا يجوز تنفيذ الإجراء موضوع الإنابة إلا مرة واحدة فقط، فلا يجوز تفتيش مسكن المدعى عليه إلا مرة واحدة، وإلا كان التفتيش باطلا. 4- على عضو الضابطة العدلية أن يقوم بتنظيم محضر بالإجراءات التي أنيب من أجلها بمساعدة الكاتب، وعليه بعد الانتهاء من مهمته وتنفيذ موضوع الإنابة أن يرسل ذلك المحضر إلى المحقق الذي أصدر الإنابة. التصرف بمحضر التحقيق الأولي. نصت المادة 49 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن على موظفي الضابطة العدلية مساعدين النائب العام أن يودعوا إليه بلا إبطاء الإخبارات ومحاضر الضبط التي ينظمونها في الأحوال المرخص لهم فيها مع بقية الأوراق. كما نصت المادة 50 من القانون نفسه على أنه إذا أخبر موظفو الضابطة العدلية بجناية أو جنحة لا يكل إليهم القانون أمر تحقيقها مباشرة، فعليهم أن يرسلوا في الحال ذلك الإخبار إلى النائب العام. يتضح من هاتين المادتين أن على أعضاء الضابطة العدلية الذين قاموا بالاستقصاء والتحري عن الجرائم أو بالتحقيق في الجرائم المشهودة أن ينظموا محاضر بجميع الإجراءات التي قاموا بها وبما وقع تحت بصرهم من شواهد، لتكون وثائق إثبات موقعا عليها من الشهود والخبراء والمتهمين وترسل إلى النيابة العامة. فالنيابة العامة هي سلطة الادعاء وتمثل المجتمع، فهي المختصة وحدها بالتصرف بالمحاضر التي ينظمها أعضاء الضابطة العدلية، إما بإقامة الدعوى العامة أو إحالة الأوراق إلى قاضي التحقيق أو حفظ الأوراق لفقدان الدليل أو لأن الفعل لا يؤلف جرما، إلا أن المشرع وضع استثناء على هذا الأصل فأجاز في بعض الأحيان لموظفي الضابطة العدلية في بعض الجرائم البسيطة إحالة المحاضر والضبوط المنظمة بشأن هذه الجرائم إلى القضاء مباشرة دون المرور بالنيابة العامة. ومن هذا القبيل ما نصت عليه المادة 9 من قانون أصول المحاكمات الجزائية من أن لنواطير القرى العموميين والخصوصيين وموظفي مراقبة الشركات والصحة والحراج الحق في ضبط المخالفات وفقا للقوانين والأنظمة المنوط بهم تطبيقها، ويودعون رأسا المرجع القضائي المختص المحاضر المنظمة بهذه المخالفات. وكذلك ما نصت عليه المادة 225 من القانون نفسه تجري في مخالفة الأنظمة البلدية والصحية وأنظمة السير الأصول الموجزة الآتي بيانها. وقد نصت المواد 226 حتى 230 على هذه الأصول، والتي تتلخص بأنه عند وقوع مخالفة للأنظمة المذكورة سواء أكانت مخالفة أو جنحة ترسل ورقة الضبط المنظمة بها إلى قاضي الصلح فيحكم بالعقوبة التي يستوجبها الفعل قانونا دون دعوة المدعى عليه للمحاكمة، ويأخذ قاضي الصلح بصحة الوقائع المثبتة في أوراق الضبط إذا كان موضوعا بشكل أصولي، وتخضع الأحكام الصادرة عن قاضي الصلح على هذه الصورة لطرق الطعن المقررة قانونا. تمارين: أشر إلى الإجابة الصحيحة. الشروط التي يجب أن تتوافر في الضبط: 1- يمكن أن ينظم بأي لغة، لكن المهم أن يكون مكتوبا بلغة سليمة. 2- أن يتضمن الوقائع المادية فقط. 3- أن يكون موقعا والتاريخ ليس ضروريا. 4- يتضمن الوقائع المادية والرأي الشخصي للضابط العدلي. الجواب الصحيح رقم 2: أن يتضمن الوقائع المادية فقط. نهاية التسجيل. تتمة الدرس الثاني.